بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله: هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات، وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله به، فكان إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط بايعهن وجبر قلوبهن واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير وأدخلهن في جملة المؤمنين، على ألا يشركن بالله شيئا بل يفردن الله وحده بالعبادة، ولا يقتلن أولادهن كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء، ولا يزنين كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأخدان، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. والبهتان الافتراء على الغير، أي لا يفترين بكل حالة سواء تعلقت بهن مع أزواجهن أو تعلق ذلك بغيرهم، ولا يعصينك في معروف، أي لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به، لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف، ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة وشق الجيوب وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية. فبايعهن إذا التزمن بجميع ما ذكر، واستغفر لهن الله عن تقصيرهن وتطيبا لخواطرهن. إن الله غفور، أي كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبين، رحيم وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أي يا أيها المؤمنون، إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وإنما غضب عليهم لكفرهم، وهذا شامل لجميع أصناف الكفار. قد يئسوا من الآخرة، أي قد حرموا من خير الآخرة فليس لهم منها نصيب، فاحذروا أن تتولوهم فتوافقوهم على شرهم وشركهم، فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور، حين أفضوا إلى الدار الآخرة وشاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. ويحتمل أن المعنى قد يئسوا من الآخرة أي قد أنكروها وكفروا بها، فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله وموجبات عذابه. وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى. تم تفسيرها والله أعلم. وختمت هذه السورة بآية مبايعة النساء، وأيضا بالنهي عن تولي الكافرين، كما بدأها الله تعالى بالنهي عن تولي الكافرين. يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وبايعه النساء بكثرة بعد فتح مكة، ولا سيما في أيام الفتح بايعه نساء مكة نساء قريش ودخلوا في دين الله، فبايعهن كلاما كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولم تمس يده يد امرأة قط، وإنما كان يبايعهن كلاما. وكانت هذه هي آية البيعة التي بايع بها النساء: ألا يشركن بالله شيئا، لأن دينهم كان الشرك، فهذا أهم ما يبايعون عليه، ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين. وهذه أمور كانت فاشية في الجاهلية. ولا يقتلن أولادهن، أي بالوأد، وهذا كما قال ابن كثير شامل لقتل الولد بعد خروجه، وشامل لقتل الجنين أي إسقاطه وهو في البطن. فهذا مما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه النساء، ألا يقتلن أولادهن. فلا تقتلوا بعد خروجه كما كان فاشيا في الجاهلية الذي يسمى بالوأد، ولا تقتله وهو جنين في بطنها بأن تسقطه ميتا، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. أكثر السلف على أن معنى البهتان في هذه الآية أي أن ينسبن إلى أزواجهن من ليس من أبنائهم، أي لا تنسب إلى زوجها ولدا من غيره، فهذا بهتان وافتراء، تفتري أن هذا ولده وليس هو ولدا له. قال المفسرون: وإنما قال يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، لأن المولود حين تلده أمه تضعه بين يديها ورجليها. ولا يعصينك في معروف، وهذا شامل لكل معروف كما قال السعدي رحمه الله، وكل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معروف، لا يأمر إلا بالمعروف، فكان هذا من ضمن البيعة أنهن يمتثلن كل أمر يأمر به، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بالمعروف. قال الله: فبايعهن، إذا بايعنك على ذلك فبايعهن، واستغفر لهن الله، لأنهن لا يسلمن من تقصير، فاستغفر لهن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لكل المؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، إن الله غفور رحيم. ثم قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وسبق معنى الولاية أنها محبة وقرب ونصرة، أي لا تحب الكفار، لا تناصروهم، لا تكونوا قريبين منهم بل أبغضوهم، فإن بغضهم مشروع، وابتعدوا عنهم ولا تناصروهم. وقوله قوما غضب الله عليهم شامل لكل الكفار، كما قال السعدي رحمه الله شامل لجميع أصناف الكفار، غضب الله عليهم لكفرهم. وهذا أصح من قول من قال من المفسرين إن المراد بهم اليهود. نعم، اليهود غضب الله عليهم، وكل الكفار غضب الله عليهم بكفرهم. فلا تتولوا قوما غضب الله عليهم، أي لا تتولوا اليهود، لا تتخذوهم أولياء. قد يئسوا من الآخرة، أي يئسوا من الخير في الآخرة، يئسوا أن يحصل لهم النعيم فيها، لما يعلمون أنهم قد خالفوا الرسل، ولا سيما اليهود الذين كانوا يعلمون أنه سيبعث نبي وكانوا يظنون أنه منهم، فلما جاء من غيرهم تركوا الإيمان به وهم يعلمون أحقيته. فهذا كان عندهم علم أنهم ضلوا الطريق وأنهم خالفوا هذا الرسول، فيئسوا من الآخرة. ومحتمل كما قال السعدي أن المعنى يئسوا من الآخرة أي أنكروها وكفروا بها، كما أنكر المشركون البعث، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وهذه الجملة فيها قولان للمفسرين، الأول كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله. من أصحاب القبور أي الذين هم مقبورون، أصحاب القبور، فحين عاينوا الآخرة وعاينوا العذاب والعقوبة يئسوا من رحمة الله. وقال بعض المفسرين كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يئس الكفار الأحياء من رجوع من مات منهم، من رجوع أصحاب القبور إليهم، وكما يئس من بعثهم وخروجهم من القبور. والقول الأول اختيار ابن جرير أن المراد كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله حين عاينوا أحوال الدار الآخرة. والشاهد من هذا النهي عن موالاة الكفار الذين هم آيسون من رحمة الله وآيسون من النعيم في الآخرة، فنهي المؤمنون عن توليهم، عن محبتهم ومناصرتهم وكل ما يتعلق بذلك من معاني تولي الكافرين. وبهذا تم تفسير هذه السورة. أخ يقول إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فكيف بالمأموم الذي فاته بعض الركعات؟ هل يتابع الإمام يسجد معه أو يقضي ما فاته ثم يسجد؟ لا، يقضي ما فاته ثم يسجد، لأنه أول ما يسلم الإمام هو يقوم لقضاء ما فاته. فإذا أتم الإمام السلام ثم سجد للسهو فلا يعود يسجد يتابعه، هو قد انفصل عنه بالسلام، فيتم ما فاته من الصلاة ثم يسجد للسهو منفردا، يسجد متابعة للإمام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.